قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فبإذن الله عز وجل سنبدأ في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة بشرح كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وهناك مقدمات أو بعض التنبيهات التي يحسن البدء بها. أولاً، لا شك أيها الإخوة أننا في هذا المجلس نتعلم العلم الشرعي، ومعلوم أن العلوم على قسمين رئيسيين: علوم الشريعة وعلوم الدنيا. وعلم الشريعة هو الذي ورد فيه الفضل والثواب والحث، وهو الذي ينجي صاحبه من النار ويحقق له السعادة. ولا يعني ذلك أن علوم الدنيا لا فائدة منها، بل أيضا هناك من العلوم الدنيوية ما قد يكون واجبا، ومنها ما قد يكون مستحبا، ومنها ما قد يكون فرض كفاية لحاجة المسلمين إليه. ولكن أفضل العلوم على الإطلاق هي علوم الشريعة بشكل عام، وبشكل أخص علم العقيدة، وهذا الذي ورد فيه الفضل والثواب، كما جاء في قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه آية في كتاب الله عز وجل، والمراد بها العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومما جاء في فضله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس منه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهو من أهم طرق الجنة التي ينجي الإنسان به نفسه من عذاب النار. وأفضل علوم الشريعة على الإطلاق هو علم العقيدة، وهذا المتن الذي سوف ندرسه هو خلاصة علم العقيدة في الحقيقة. والعلماء يقولون أن العلم يشرف بشرف المعلوم، يعني ما هو الشيء الذي تتعلمه، فالعلم بحسب ما تتعلمه، فيزيد شرفه إذا كان المعلوم شرفه أعلى، وينقص شرفه إذا كان المعلوم شرفه أقل. ومعلوم أننا في علم العقيدة هو العلم بالله، نتعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وحقوقه وما له من الحقوق، ونتعرف على أسمائه وعلى صفاته. فلا شك، ولذلك يعني العلماء ذكروا أن علم العقيدة هو أشرف. إذا كان علم الشريعة هو أفضل العلوم على الإطلاق، فإن علم العقيدة هو أفضل علوم الشريعة، لأن علوم الشريعة تتنوع، فهناك العقيدة وهناك الفقه وهناك الحديث والتفسير والسيرة وغيرها من علوم الآلة. فعلم الاعتقاد هو أفضل العلوم على الإطلاق، لأنك أنت تتعلم وتتعرف على الله بأسمائه وصفاته وحقوقه وأوامره ونواهيه. فلذلك هذا العلم هو أفضل العلوم على الإطلاق. فإذا يا أخواني، نذكر بفضل العلم الشرعي، وأن الإنسان بحاجة إلى هذا العلم الشرعي. الأمر الثاني الذي نريد أيضا أن نقدم به بين يدي، أننا سندرس كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وذلك للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو مجدد القرن الثاني عشر والمجدد هو الذي يحيي من درس من معالم الدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فكان الناس في جهالة عظيمة في عهد المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فبعثه الله في هذه الفترة من الجهالة ومن الجهل ومن عبادة القبور والشرك بالله وانتشار الشرك وانتشار البدع وانتشار الخرافات والسحر والشعوذة والظلم والجهل. فجاء هذا الإمام الذي خرج من بلدته وذهب يتعلم العلم الشرعي على علماء الربانيين، علماء السنة، علماء الحق، فأخذ منهم هذا العلم، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده ودعاهم وعلمهم ونشر التوحيد ونشر السنة وحذر من المعصية. نعم، لاقى ما لاقى من العقبات، ولاقى ما لاقى من يعني تصدى له في دعوته، لكنه صبر واحتسب حتى نال. فأصبحت يعني هذه الدعوة بفضل الله عز وجل، بفضل تجديده رحمه الله، بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل تجديده رحمه الله تعالى، أصبحت هذه الدعوة منتشرة ليس فقط في بلده بل في أصقاع الأرض، وأصبحت كتبه ومؤلفاته التي كانت تعالج الواقع، كان يؤلف هذه الرسائل مثل هذا المتن لكي يعالج الواقع الذي هو يعيش فيه وينصح الناس، ولكي يتعلمه الناس الذين حوله. فأتى بهذه الخلاصات من هذه المتون العقدية النافعة المفيدة والتي نفع الله بها. والإمام محمد، نأخذ شيء من سيرته بشكل كما يقال مقتضب، هو الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من فروع لوهبة من قبيلة تميم، وولد رحمه الله في عام 1510 في بلدة العيينة في نجد، ودرس فيها العلوم الأولية التي كانت معروفة في بلده، فحفظ القرآن ودرس بدايات العلوم، واجتمع له رحمه الله مع ما فيه من ذكاء وفطنة أنه نشأ في بيئة علمية، فجده كان عالما جليلا، ووالده كان قاضي بلدة العيينة، وكذلك من ناحية أخواله، فكان في بيت علم. أضف إلى ذلك أنه كان حاد الفهم، وكان ذكيا فطنا وقاد الذهن، ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم، فبعد ما أخذ من مشايخه رحل إلى الحجاز، المدينة ومكة واليمن والبصرة، فأخذ من علماء هذه البلدان التي زارها، وقرأ عليهم في الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول وغيرها، واعتنى بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وتأثر بدعوتهم، ثم يعني عاد إلى بلده وبدأ بدعوته المباركة، والتي كما قلنا لاقى فيها ما لاقى من العقبات ومن المصاعب، وانتقل من بلد إلى بلد حتى وجد الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصره في دعوته ووقف معه قلبا وقالبا. فبفضل الله عز وجل انتشرت هذه الدعوة، و أصبح لها دولة، ونشر الله عز وجل هذا العلم على أيديهم، والحمد لله نلمس اليوم ثمار هذه الدعوة كما قلنا، ليس فقط في نجد وما حولها بل في أصقاع الأرض. ثم رحمه الله توفي في عام 600,000 من الهجرة النبوية، وكان عمره آنذاك 92 سنة، وخلف مؤلفات كما قلنا عظيمة، وكانت هذه المؤلفات على يعني صغر حجمها إلا أنها نافعة، وأتى بالخلاصات، ومنها هذا المؤلف الذي سندرسه بإذن الله، 3 الأصول وأدلتها، وكذلك كتاب التوحيد الذي جعله على أبواب في العبادات، ثم أيضا كتاب القواعد أو رسالة القواعد 4، وكذلك رسالة كشف الشبهات ونواقض الإسلام وأصول الإيمان وغيرها من المؤلفات. اختصر زاد له مختصرات جيدة مثل اختصارة لزاد المعاد وغيرها، رحمه الله تعالى وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. هذا المتن الذي سندرسه كما قلنا هو متن حقيقة مبارك ومفيد ونافع، ويدل على أهميته أمور، عدة أمور. الأول أنه كما قلنا متن في أفضل العلوم في علم الاعتقاد، بل هو خلاصة علم العقيدة وخلاصة ما ينبغي على كل مسلم أن يعرفه، فأتى بأسس الدين وأصول التوحيد والنبوة، وبين الولاء والبراء في الإسلام. فيتحدث عن هذا المتن، يتحدث عن علم العقيدة والتوحيد الذي هو أشرف كما قلنا العلوم وأجلها قدرا، لأن كما قلنا شرف العلم بشرف معلومه، ومعلوم أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وحقوقه، فكان علم التوحيد والعقيدة هو أشرف العلوم. فمن عرف الله عز وجل عرف كل شيء، ومن جهل بالله فهو لما سواه أجهل، ومن عرف الله نال السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، ومن جهل الله عز وجل فإنه يحظى بالشقاء في الدنيا قبل الآخرة. أيضا من أسباب أهمية هذا المتن أنه متن مركز، فالمؤلف أتى بخلاصة مهمة وافية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفوها ويتعلموها، لكي يبني المسلم دينه على أصول سليمة وعلى أسس صحيحة. فكان خلاصة وكان متنا مركزا مستخلص من علوم أو من كتب كثيرة. الأمر الثالث أنه سهل العبارة، واضح، كلماته واضحة وعباراته سهلة، فليس فيه تعقيد وليس فيه إشكال. الإنسان الذي يعرف العربية بمجرد أن يقرأ هذه الرسالة يمكن أن يفهمها ويعرف معانيها وما تقتضيه هذه المعاني. الأمر الرابع أن اعتقاد ما في هذه الرسالة والعمل بمقتضاها يؤدي إلى سعادة العبد في الدنيا والفلاح في الآخرة. الأمر الخامس أن المؤلف رحمه الله بنى هذه الأصول 3 على ما يسأل عنه الإنسان في قبره. فالإنسان إذا دفن في قبره كما جاء في الحديث يسأل عن 3 أشياء، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. كما جاء في حديث البراء بن عازب. فهذه الأسئلة الثلاثة يتعلمها الإنسان حتى يجيب على هذه الأسئلة التي من أجابها فسح له في قبره وفتح له نافذة إلى الجنة فينجو. فهذه الأسئلة الثلاثة تحتاج إلى إجابة، ولا يمكن للإنسان أن يجيبها حتى يعرفها في الدنيا ويحققها بالعمل بمقتضاها. الأمر الثالث أن نحن سندرس كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وهذا الموضوع يا أخوان فيه رسالتان تشتبهان على كثير من الناس. هناك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها، وهناك كتاب أو متن الأصول الثلاثة. فالأصول ثلاثة الأصول هو المتن الأكبر اللي راح ندرسه، الذي هو أوسع، وعنوانه الحقيقي ثلاثة الأصول وأدلتها، لأن البعض طبعها بالأصول الثلاثة، لكن الصحيح العنوان الصحيح هو ثلاثة الأصول وأدلتها. كيف عرفنا أن هذا هو العنوان الذي الحقيقي الذي سماها مصنفه المصنف والمؤلف بها؟ هذا يدل عليه من عدة أمور. أولا أن هذا العنوان هو المثبت في النسخ الخطية الموثقة، ثم أن هذه الأمر الثاني أن هذه الرسالة منقولة عن المشايخ والعلماء الذين ورثوا هذا العلم عن مدرسة الإمام محمد عبد الوهاب وتلامذته، فهي متسلسلة، يعرفون وينقلون هذه الرسالة بأنها ثلاثة الأصول وأدلتها. فأئمة الدعوة النجدية كلهم يعبرون عنها بثلاثة الأصول وأدلتها. أيضا أن هذه الرسالة، الأمر الثالث، أن هذه الرسالة طبعت بهذا العنوان ثلاثة الأصول وأدلتها ضمن كتاب مجموع في صفحة 95 طبع بدار المعارف في مصر بتصحيح ومراجعة العلامة أحمد محمد شاكر وأخوه علي محمد شاكر. وقال جامع الكتاب محمد النجار، قال إنه فرغ من جمعها في 24/3/1600 من الهجرة النبوية، 24/3/1316 هجري. فهذا يدل على أن هذا الاسم هو الصحيح للرسالة الكبرى التي نتحدث عنها. هناك رسالة أخرى اشتبهت برسالة ثلاثة الأصول، وهي رسالة متضمنة لنفس الموضوع ونفس المقصود، لكنها أوجز، أكثر اختصاراً، أقل عبارات، كأنها يعني قللوا فيها من الاستدلال، فهي أوجز في العبارة وأقل استدلالاً. وهذه سموها بالأصول الثلاثة، وهي منشورة في مجموعة التوحيد صفحة 62 و200. فكأن الرسالة الأولى الأكبر وضعت لطلاب العلم، والرسالة الأخرى الأصغر حجما وضعت للصغار والعوام. وهذه الرسالة فعلا كانت معروفة، يعني حتى كبار السن الذين لا يعرفون يقرؤون كانوا يحفظونها في مساجد نجد وما حولها، يحفظونها ويحفظونها الأولاد الصغار، اللي هي المتن الأصغر. وذكرنا هذا لأنه يكثر الخلط بين عنوان الرسالتين لتشابههما، فأحيانا يقولون عن ثلاثة الأصول الأصول الثلاثة، وأحيانا يقولون ثلاثة الأصول، لكن التسمية الحقيقية كما قلنا للمتن المشهور والمعروف والذي هو أكبر ثلاثة الأصول وأدلتها. وهذه الرسالة الثانية اللي هي أصول الثلاثة طبعت أيضا بعنوان آخر، تعليم الصبيان التوحيد، طبعت بعنوان آخر اسمه تعليم الصبيان، طبعتها إحدى المكتبات بعنوان تعليم الصبيان التوحيد. هذه الرسالة الموجزة التي كما قلنا كأنها وضعت للصغار وكبار السن وعامة الناس، أما طلاب العلم فهم يدرسون المتن الأكبر الذي نحن الآن في صدده. التنبيه الرابع أن هذه الرسالة وهذا المتن في الحقيقة هو يحتوي على ثلاث رسائل. الرسالة الأولى هي التي تبدأ بقول المؤلف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والتي سنتناولها بعد قليل. الرسالة الثانية هي التي تبدأ بقوله رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره. الرسالة الثالثة التي هي ثلاثة الأصول والتي تبدأ بقول المؤلف رحمه الله اعلم أشهدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم إلى آخره. فكأن الرسالة الأولى والثانية جعلت مقدمة لثلاثة الأصول. إذن رسالة ثلاثة الأصول هي الرسالة الثالثة وجعلت لها مقدمتين. الأولى اللي هي تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. الرسالة الثانية المقدمة الثانية تعتبر جعلها المؤلف في بيان ثلاثة مسائل، ومنها الأول أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره. وقد نبه على هذا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على ثلاثة الأصول وأدلتها، ونبه عليها أيضا العلامة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاوي. بعد هذا ننتقل إلى قراءة المتن، متن ثلاثة الأصول، ونبدأ إن شاء الله بالشرح. نعم.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجز له الثواب في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته أو هذا المتن، متن الأصول الثلاثة، بالبسملة. وهكذا يفعل العلماء دائما في كتبهم ومؤلفاتهم، أنهم يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، حيث بدأ بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فصور القرآن بدأت بالبسملة ما عدا سورة براءة كما تعلمون، التوبة. وكذلك أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه إلى الملوك وإلى غير الملوك بالبسملة، كما ورد في كتابه الذي أرسله إلى هرقل العظيم الروم، فبدأه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، فبدأه بالبسملة، والحديث في البخاري ومسلم. وأيضا جاء أيضا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره من أهل العلم، وضعفه بعض العلماء وصححه أو حسنه أيضا بعضهم، فهو مختلف في تصحيحه وتضعيفه، ولكن ممن حسنه النووي وابن حجر، كذلك صححه ابن دقيق العيد وابن الملقن، وأيضا من المعاصرين شيخ ابن باز رحمه الله حسن قال هو حسن لغيره. فهذا الحديث يدل على مشروعية البدء بالكتب، وكل أمر مهم أن تبدأ به ببسم الله، وإلا كان أبترا، مقطوع الفائدة، مقطوع البركة. قوله رحمه الله بسم الله، بسم الله هو الباء حرف جر، بسم الله فهو جار ومجرور، و وهذا الجار والمجرور متعلق بشيء يقدر. ما الذي بسم الله؟ فالشيء المقدر هنا كأنه يقول أبدأ ببسم الله، فبسم الله مثلا أقرأ، أو بسم الله أبدأ، أو بسم الله أكتب. وقدم بسم الله الرحمن الرحيم، يقدم بسم الله لأن اسم الله يقدم للتبرك بالبسملة، وحتى يفيد أيضا الحصر، فلا نبدأ إلا باسم الله، ما نبدأ باسم آخر غير الله عز وجل. فنقول هنا المراد أنه نبدأ ببسم الله، أو نقرأ بسم الله أولا ابتداء باسم الله عز وجل. بسم الله، والله عز وجل اسم من أسماء الله الخاصة به، فلا يطلق على أحد اسم الله إلا الله عز وجل، وهو علم على الباري الخالق سبحانه وتعالى، ومعناه الإله من التأله، فهو المألوه أي المعبود، فهو المعبود حبا وتعظيما له سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هو أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو أيضا خاص بالله، فلا يقال لشخص لأي ليطلق على شيء الرحمن غير الله عز وجل. فالله عز وجل والرحمن اسمان خاصان بالله عز وجل، فهو ومعناه أنه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله، ومعناه الذي رحمته وصلت إلى كل شيء. وجاء ذكر ابن القيم الفرق بين الرحمن والرحيم، قال الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، قال فكأن الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول يقول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. قال وإذا أردت أن فهم هذا فتأمل قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، أي أنه أوصل رحمته للمؤمنين، وأيضا في الآية الأخرى إنه بهم رؤوف رحيم، قال ولم يأتي أو ولم يجيء قط رحمن بهم، قال فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة الشاملة الواسعة، والرحيم هو الراحم الذي رحمته وصلت لعباده. والرحيم ليس خاصا بالاسم خاص بالله، لكنه من أسماء الله. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله.
نعم، اعلم رحمك الله، قال المؤلف اعلم رحمك الله، بعد ما بدأ بالبسملة قال اعلم رحمك الله، وجه خطاب لك مباشرة، وهذه صيغة للتنبيه ولإعطاء الأمر أهمية. ثم دعا لك فقال رحمك الله لكي يؤلف قلبك فتهفو إليه، قلب السامع أو قلب القارئ مباشرة يعلم أن الكاتب إيش؟ أنه يريد له الخير لأنه قدم. وهكذا دائما حينما تقدم، يعني تريد أن تكلم شخص فتبدأ بالدعاء له غفر الله لك، تجد التعامل يختلف. لو تتكلم مع شخص مباشرة تقول له كذا كذا بدون أن تدعو له، يختلف تعامله معك حينما تدعو له ثم تطلب منه ما تريد أو تخبره بما تريد. فكلمة رحمك الله تدل على شفقته وعلى محبته لك، لأنه يدعو الله عز وجل لك، يدعو الله القادر على تلبية الدعاء أن يرحمك. والرحمة إذا وصلتك رحمة الله فأنت في خير عظيم. فهذا الأسلوب أسلوب تحفيز، اعلم ثم إيش دعالك، فهو كذلك في الرسالة التي بعدها مشابهة لها، اعلم أرشدك الله لطاعته. فدائما تجد أسلوبه رحمه الله حتى يحث الناس لتقبل هذه الدعوة وتقبل ما يقوله من علم ومن أوامر الله ومن ما يعني نهى الله عز وجل عنه. اعلم رحمك الله. والعلم يا أخواني هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فكأنه يقول أدرك. والعلم كما ذكرنا قبل قليل ينقسم إلى علم شرعي وعلم دنيوي. علوم الدنيا كثيرة، علم الطب وعلم الهندسة وعلم الإعلام وعلم التربية وعلم الفلك، العلوم كثيرة، ومنها ما هو مهم وتحتاجه الأمة ومنها ما هو ضار كعلم السحر والشعوذة وغيرها. فالعلوم تختلف علوم الدنيا، منها ما هو قد يكون إيش ما هو قد يكون واجب، ولذلك الله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الله أمر أن نعد لهم، نعد للكفار العدة، فنتعلم فنعرف كيف طرق السلاح وطرق الحرب، ويعني مثل الآن تعلم الأسلحة حتى نجابه به عدو الله وعدو الإسلام، ولا نبقى ضعفاء ننتظرهم حتى يبيدونا. فلا بد للمسلمين ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يحضوا هذا العلم عناية تامة، وأن يدفعوا من أبناء الدول الإسلامية الذي عنده يعني نباهة في هذا الأمر لكي يتعلم. كذلك علم الطب، ولذلك الإمام الشافعي يقول رحمه الله أن أفضل العلوم بعد علم الشريعة علم الطب، لأن فيه شفاء الأبدان، كما أن علم الشريعة شفاء للأرواح فعلم الطب شفاء للأبدان، وغيرها من العلوم الأخرى النافعة التي يحتاجها المسلمون. وقلنا قد يجب على بعض المسلمين أن يقوموا بها، لكن يبقى علم الشريعة هو الأفضل، لأن فيه النجاة في الدنيا والآخرة. وعلم الشريعة على قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أما الواجب فهو كل ما قام به الدين الواجب، مثلا أنت الآن يجب عليك أن تتعلم الصلاة لأن الصلاة واجب عليك، فكيف تصلي وأنت لا تعرف شروط الصلاة ولا تعرف أركان الصلاة ولا تعرف واجبات الصلاة؟ لا تصح صلاتك إلا بالعلم بهذه الأمور. كذلك من كان عنده مال تحققت فيه شروط الزكاة فيجب أن يتعلم أحكام الزكاة. إذن هذه من العلوم الواجبة. كذلك علم العقيدة حتى تعبد الله على طريق صحيح وعلى أصول صحيحة كما ذكرنا قبل قليل، تعرف الإخلاص وتعرف الصدق مع الله عز وجل وتعرف ما يناقض العبادة وتعرف الشرك حتى تجتنبه. فإذا علم العقيدة مهم واجب على الإنسان يتعلمه. وهناك علم من علوم الشريعة ما هو مستحب، وهو ما قام به الدين المستحب، مثل كل ما هو مستحب يفضل أنك تتعلم فيه في الشريعة. يعني مثلا صلاة الضحى مستحبة، يفضل أنك تتعلم أحكامها ومتى وقتها وكم عدد ركعاتها وهكذا. في السنن الأخرى والأمور التطوعية مستحبات. ولكن كما ذكرنا الفضل والنجاة في الدنيا والفلاح في الآخرة يكون بالعلم الشرعي، ولكن نحن أيضا لا نحرم العلم الدنيوي النافع، لأن هناك علوم دنيوية فاسدة كعلوم الشعوذة والسحر كما قلنا وغيرها. وكذلك العلم النافع لابد أن يكون بإيش؟ بالضوابط الشرعية، ما نأتي نخالف فيه شرع الله. اعلم رحمك الله، فهنا يدعو المؤلف بالرحمة، أنه نعم
قال رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
نعم، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، إذن هذا من العلوم الواجبة، يجب علينا كمسلمين كمسلم أو مسلمة أن تتعلم هذه المسائل الأربع، فأنت لا تنجو إلا بهذه المسائل الأربع. فيجب علينا تعلم أربع مسائل، والعلم هنا كما قلنا العلم الشرعي وأصول العلم الشرعي كما يقال. فالعلم علم الكتاب والسنة، هذا العلم الشرعي. تعلم أربع مسائل هامة في دين الله، كما قلنا هذه من الأمور التي يجب، فهي ما يقوم دينك الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن يجب أن تتعلمها. يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم،
قال رحمه الله الأولى العلم.
نعم، الأولى العلم. نعم أكمل.
وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
نعم، المسألة الأولى من المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها العلم. لا يمكن أن يحصل إيمان أو اعتقاد إلا أن يتقدمه علم، ولا يمكن أن يصح منك عمل إلا أن تعلم كيف يكون هذا العمل، لأن العمل مرتبط بأمرين كما تعلمون لا يصح إلا بهما، الإخلاص والمتابعة، تتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة في هذا العمل من الأعمال الصالحة، ولا يمكن أن تتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلمت هدي النبي. إذن هذا هو العلم. إذن العلم هو معرفة الكتاب والسنة، معرفة العلم الشرعي، وكما قلنا هو على قسمين، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، فإن كان في أمر يجب عليك فعله وجب عليك تعلمه حتى يصح منك، وإن كان في أمر مستحب استحب لك أن تعلمه. ثم المؤلف رحمه الله بيّن ما هو المقصود بالعلم هنا، والعلم أيضا مما يدل عليه غير ما ذكرنا في المقدمة الأولى لما ذكرنا الأدلة على فضل العلم، أيضا مما يدل على وجوبه ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني وحسنه المزي والسيوطي وصححه السخاوي والألباني. طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذ هذا هو العلم الآن اللي راح نتعلمه، هذا هو الفريضة على كل مسلم، هذا من العلوم التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، فلا بد من تعلمه العلم. طيب ما هو العلم؟ فسرها بإيش؟ بالعلم بالأصول الثلاثة اللي راح تجينا في الرسالة الثالثة، معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. بالأدلة. إذا فسر العلم الذي يجب علينا أن نتعلمه بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول التي سيأتي ذكرها في الرسالة الثالثة. كما قلنا أن المتن عبارة عن ثلاث رسائل، رسالة الأولى مقدمة وهي التي الآن نقرأها، ثم رسالة ثانية أيضا مقدمة الثانية، ثم ندخل في صلب الموضوع وهو الرسالة الثالثة التي هي الأصول الثلاثة. إذن لا بد من العلم يا أخواني، فمعرفة الله عز وجل هو أن تعرف الله عز وجل كما قلنا، والعلم بالله هو أساس العلوم كلها، فمن عرف الله عرف كل شيء، ومن جهل بالله فهو لما سواه أجهل. تجد اليوم كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة يجيد رجل في له في كل مجال علم، تسأله في الطب اللهم بارك يعطيك، تسأله في الهندسة اللهم بارك، في الإدارة، في الإعلام، في جميع الفنون عنده علم بها. لكن لما تجد صلاته، تجد وضوءه، تجد عبادته، تجدها بعيدة عن العبادة الصحيحة وعن العلم الشرعي، وهذا والله حرم نفسه خيرا كثيرا. اهتم بالدنيا وترك العلم الذي ينفعه في دنياه وآخرته. ومعرفة الله عز وجل تكون بعدة أمور: الفطرة السليمة تدل على الله عز وجل وعلى وجوده سبحانه، وكذلك العقل الصحيح يدل على الله عز وجل، لكن الله عز وجل ما جعلنا نتكل على الفطر، لأن الفطر قد تتغير عند بعض الناس، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه عفوا أو يمجسانه، فقد تزيغ الفطرة، وقد العقل يختلفون الناس في عقولهم وفي آرائهم. فأقام علينا الحجة بالوحي، القرآن والسنة. ففيها من الأدلة ما يدل على وجود الله عز وجل وعلى معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا من الأدلة على معرفة الله عز وجل النظر في آيات الله عز وجل الكونية اللي هي مخلوقات الله عز وجل، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول في الآيات الأخرى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذا نظرت في خلق الله، إذا رأيت في هذا الكون، في هذه السماء، في الأرض، في الجبال، في البحار، في الأنهار، في النجوم، في الكواكب، تجد عجبا. ليس فقط هذا الخلق، بل انظر التناسق البديع والإبداع في الخلق سبحانه. فإذا الإنسان فكر في هذه الأشياء، يعني فكر في نفسك أنت وأعضائك، وكيف أن كل عضو يقوم بعمل معين، وكيف أن الأعضاء تتحد فيما بينها، وإذا أصاب أحدهم أصابته الحمى وغير ذلك. وعلى ذلك فقس الحيوانات، كما قلنا المخلوقات الأخرى: السماء، الأرض، الجبال، البحار، الأنهار، إلى غيرها. ففيها ما يدل على وجود الله عز وجل وعلى عظمته وعلى إتقانه. كذلك أيضا التفكر في آيات الله الشرعية، ونقصد بآيات الله الشرعية مثل القرآن والسنة وما جاء فيهما، أخبار القرآن وأخبار ما جاء في السنة الصحيحة كلها صدق، أحكامها جاءت بالحكمة، ما أمرنا الله عز وجل بشيء إلا فيه مصلحة، وما نهانا عن شيء إلا فيه مضرة، أمرنا بالتوحيد وأمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام، وفي المعاملات أمرنا بالصدق والأمانة، وحذرنا من الخيانة والكذب والفجور، أمرنا بالمصداقية في أيضا الزواج، نهانا عن شرب الخمر لما فيه من أضرار لأنه يغيب العقل الإنسان ويضر به، نهانا عن الزنا وأتانا بالبديل الزواج الذي تبني فيه أسرة يعضد بعضها بعضا ويعين بعضها بعضا على الخير، بخلاف الزنا الذي كل يوم تنام مع امرأة لا استقرار، أولاد مشردين. وانظر في جميع حتى في العقوبات التي وضعها تجد فيها الحكمة، تجد فيها الرحمة. فإذا نظرت في هذه الآيات، سواء الأخبار صدق، أحكامه جاءت لمصالح الناس ولحكم بليغة وغيرها، من إذا تفكرت فيها وجدت أن هذا لا يمكن. تحدى الله عز وجل بالقرآن أن يأتوا أولا بسورة، ما استطاعوا، عفوا بالقرآن، بمثل القرآن ما استطاعوا، ثم تحداهم بعشر ما استطاعوا، ثم تحداهم بصورة من مثله ما استطاعوا، بآية ما استطاعوا أن يأتوا بمثل بلاغة القرآن وفصاحته، ما استطاعوا على ذلك. فهذا كل ذلك يدل على وجود الله عز وجل، وأن الذي قال هذا الكلام هو إله عظيم عليم خبير حكيم. ثم بعد ذلك قال ومعرفة نبيه، فمعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مكلف. من قال أنا أعبد الله لكن ما أؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كافر، ولا يغني ذلك، ولا يمكن أن يؤمن ويأتي بالدين الإسلامي بدون أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بسنته ويعمل بها، لأن الله عز وجل أرسله إلينا مبلغا، فهو المبلغ عن دين الله عز وجل. وهذا يستلزم منا أن نصدقه، نصدق أخبار القرآن ونصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو الذي أوحي إليه بالقرآن وأوحي إليه بالسنة، فنصدقه فيما أخبر. ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، ما نأتي بعبادة من عندنا، نأتي بالعبادة التي أتت بوحي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول في الآية الأخرى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذن طاعته واجبة والإيمان به واجب، وتصديقه في أخباره وطاعة أوامره واجتناب نواهيه واتباعه في العبادة، كل هذه الأمور واجبة. فلا بد أن نعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أيضا نعمل بهذا المقتضى بطاعته وتصديقه. ثم قال: ومعرفة دين الإسلام. الإسلام له معنيان يطلق ويراد به أحد أمرين. الأمر الأول إسلام بمعناه العام اللي جاءت به جميع الرسل، والمقصود به وهنا يعني معناه في هذا الإطلاق الإسلام العام اللي جاءت به جميع الرسل من آدم عليه السلام إلى بقية الرسل نوح وإبراهيم وجميع الرسل. فهنا معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له باتباع أوامره واجتناب نواهيه. إذن أن نوحد الله عز وجل بالعبادة، وأن نطيعه ونجتنب ما نهى عنه، هذا الإسلام العام، وهذا جاءت به جميع الرسل. وهناك الإسلام الخاص الذي جاء به وبعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الإسلام العام قول الله عز وجل: يحكم به النبيون الذين أسلموا، هم جاءوا بالإسلام. وكذلك قوله: قل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأيضا في قال عن أبناء يعقوب عليه السلام: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا هو الإسلام بالمعنى العام، التوحيد. كل الأنبياء جاءت بالتوحيد، وكل الأنبياء أمرت بأوامر الله ودعت إلى طاعة الله عز وجل واجتناب نواهيه. نعم، إذن عرفنا أن الإسلام له إطلاقان. الإطلاق الأول هو الإطلاق العام، وهو الإسلام الذي جاءت به جميع الرسل والأنبياء، وهو كما قلنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة باتباع أوامره واجتناب نواهيه. الإطلاق الثاني الإسلام الخاص بمعناه الخاص، وهذا هو الدين الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسخ الله به جميع الأديان السابقة. فلا يقبل دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل دين بعده إلا الدين الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نسخ الكتب السابقة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخ دين الأنبياء السابقين. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول في الآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك يقول في الآية الثالثة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية وما قبلها من الآيات تدل على أن الله لا يقبل إلا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد. وطبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر أمر بها الأنبياء السابقون ولم ينسخها، وهناك أمور وأحكام نسخها. فنحن نأخذ بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الخير الموجود في الأديان السابقة موجود في ديننا، وما تم نسخه فلنعمل بما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما فيه خير من ما تم نسخه في الأديان السابقة. وأيضا مما يدل على ذلك في السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث رواه مسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بالأدلة، والأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والأدلة قد تكون نصية أو سمعية، أي من نصوص الكتاب والسنة من الوحي، وقد تكون الأدلة عقلية كالنظر إلى مخلوقات الله عز وجل والنظر إلى آياته الكونية وآياته الشرعية. وقول المؤلف رحمه الله بالأدلة يرجع إلى المعارف الثلاث: معرفة الله عز وجل، ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أيضا دين الإسلام. ويشير المؤلف في هذا الكلام إلى أنه لا بد وأنه يجب على المسلم أن يتعلمها ويعرف أدلتها، فيتعلمها عن دليل وعن يقين. ومعنى هذا الكلام أن التقليد في مثل هذه الأمور أنه لا ينفع. وهذه المسألة قد تشكل على بعض الأخوة أو تشتبه بمسألة أخرى، ولذلك حتى لا يعني يحصل لبس فيها أو إشكال أو خلط بين عدة مسائل متشابهة في هذا الموضوع، نحرر محل النزاع فيها أكثر. فأولاً بالنسبة للتقليد في المسائل العملية، أي المسائل الفقهية، فهذا الأمر جائز للعوام بالاتفاق، بل هو ضرورة لمن يعني لا يحسن التعلم ولا يحسن النظر في الأدلة، ولا يذم هذا الأمر إلا إذا صاحبه تعصب، تقليد أعمى أو تعصب أو رد الدليل الواضح، فهنا نقول هذا يذم. أما إذا كان لا هو يقلد لأنه لا يفهم بالأدلة، ليس عنده العلم الكافي، ففي أمر الأمور العملية كما قلنا أي الفقهية هذا جائز بالاتفاق. المسألة الثانية حكم التقليد في أصول الاعتقاد، وهذه أيضا لها يتفرع عليها مسألتين، يتفرع على هذه المسألة مسألتان. المسألة الأولى: هل يجوز للمسلم أو للمكلف أن يعتمد على التقليد في تعلم أصول الاعتقاد من غير أن يطلب الدليل؟ هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز للمسلم أن يتعلم أصول الإيمان والتوحيد والنبوة عن طريق التقليد من غير أن يطلب الدليل ولا ينظر في النصوص؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يصح اعتقاد وإيمان المقلد، من قلد في العقيدة هل يصح إيمانه إذا وافق الحق؟ فهذه مسألة ثانية. فنأتي إذن لابد من الفصل بين المسألتين في حكم التقليد في أصول الاعتقاد. هناك المسألة الأولى هي حكم تعلم مسائل العقيدة بدون الدليل، والمسألة الثانية أو حكم الوصول، يعني الأولى أو حكم الوصول إلى العقيدة بدون دليل. المسألة الثانية حكم إيمان المقلد وحكم اعتقاد المقلد الذي ما رجع إلى الدليل. فنأتي للمسألة الأولى اللي هي حكم تعلم العقيدة عن طريق أو حكم الاعتقاد عن طريق التقليد، هل يصح هذا؟ هل يجوز له ذلك؟ أهل السنة يقولون يجب على المكلف المستطيع أن يتعلم أصول الاعتقاد من عن طريق الأدلة، وأنه لا يجوز له أن يبني إيمانه على التقليد المحض. ويقصدون طبعا بالدليل دليل كل أحد بحسبه، فالدليل أعم من أن يكون نصا قرآنيا أو نصا نبويا أو قول صحابي أو إجماع أو قياس، بل قد يكون أعم من ذلك، كأن يقلد من يعلم أنه على الصواب. وتكفي الأدلة المجملة، يعني لا نريد تفاصيل الأدلة والتعمق، تكفي الأدلة المجملة التي تحصل بأدنى نظر، ويكفي أن يعرف الدليل ولو مرة واحدة في العمر. يعني لو عرف الدليل واعتقد ثم نسي الدليل فإن هذا يصح منه لو مرة واحدة في حياته. فهذا هو، هذه المسألة الأولى، أنه يجب أن يعرف ذلك عن علم وعن دليل. والدليل والعلم يحصل بأي طريقة، يعني لكل أحد بحسبه، من طرق العلم المعروفة كما قلنا، إما بنص قرآني، إما بنص من السنة، قول صحابي، إجماع من خلال الآيات الكونية، من خلال الآيات الشرعية. كل ذلك إذا أحدثت عنده اعتقاد جازم صحيح فهذا قد يعني أتى بالواجب. والدليل على هذا قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا دليل على أن أصل الدين ينبغي أن ينبني على إيش؟ على علم وعلى يقين وجزم، لا على سماع وتقليد. كذلك يعني الله عز وجل ذم فقال، يعني كما في قوله تعالى حينما يعتذرون ولا يقبل اعتذارهم المشركون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فهذا تقليد محض دون أدنى نظر. أيضا استدل أهل العلم بحديث البراء بن عازب في حينما يعني في حينما الإنسان يدخل في قبره فيأتيه الملكان فيسألان العبد الكافر أو الفاجر عن ربه ونبيه ودينه، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول فيقال له لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء إن كذب فافرشوا له من النار. فدل العلماء بهذا الحديث على أن التقليد لا ينفع عند السؤال، وأنه لا يكفي في أصل الدين. فمن علم أنه لا إله إلا الله واعتقد أن الله هو المستحق للعبادة بدليل واضح فقد أدى الذي عليه، أما إن كان فقد أخطأ في ذلك. وأيضا من أجل أن يصل إلى العلم الصحيح، لأن كل واحد ممكن يقلد، وغالبا مثل هؤلاء قد لا يكون عن جزم. فلذلك أهل العلم ذكروا أنه لا بد أن يستدل وأن يعرف الدليل على صحة اعتقاده. المسألة الثانية، إذن هذه المسألة الأولى عرفنا أنه يجب تعلم مسائل العقيدة، أصول العقيدة بالدليل. مسألة ثانية، من قلد في العقيدة ووافق الحق وجزم اعتقد اعتقادا جازما، إذن قلد ووافق العقيدة الصحيحة واعتقد اعتقادا جازما، فإيمانه صحيح عند أهل السنة والجماعة فيعد عندهم مسلما، وإن لم يكن يعني عارفا بالأدلة وإن كان ما أخذها من الدليل، إذا كان جازما باعتقاده. وطبعا العلماء لما قالوا يجب، كما قلنا يجب على المكلف أنه يأخذ عن دليل المستطيع، أما الغير قادر على معرفة الاستدلال فإن اعتقد اعتقادا صحيحا مقلدا جازما به مقلدا لغيره صحيح، فإيمانه صحيح. فإذا نقول من قلد في العقيدة وافق الحق واعتقد اعتقادا جازما متيقنا فإيمانه صحيح عند أهل السنة، وهذا القول قول أهل السنة، وهو وسط بين قولين، بين قول المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام الذين يقولون عن أن الإيمان المقلد لا يصح إلا بعد نظر، وبعضهم يقول لابد أن يشك ثم ينظر، ويقصدون في النظر الآيات الكونية أو غيرها من الآيات. فهؤلاء جانب يقولون لا يصح إيمان المقلد حتى لو كان إيمانه جازما صحيحا، والطرف الآخر المرجئة الذين يقبلون مجرد القول دون اعتقاد جازم، يقول مجرد أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ولم يعتقد هذا في قلبه ولم يجزم به في قلبه فيرون أن إيمانه صحيح. أهل السنة وسط بين هذين المذهبين، فيقولون يجب تعلم أصول الاعتقاد بالأدلة، ولكن من اعتقد منهم وصل إلى الحق واعتقده اعتقادا جازما فإن إيمانه يصح. أما من قلد بلا اعتقاد بلا جزم، قلد وما جزم بالعقيدة الصحيحة، هذا لا يصح إمام، ويدل عليه حديث البراء اللي ذكرنا، ها لا أدري، ما جزم في عقيدته ما تيقن. أما من قلد واعتقد جزما اعتقادا صحيحا هذا يصح إيمانه عند أهل السنة. وكما قلنا أهل السنة حينما يقولون يجب، يقولون يجب على من هو قادر على التعلم، ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية فإن جمهور أهل، وأما جمهور أهل العلم فعلى خلاف ذلك، يقصد خلاف المتكلم أهل الكلام، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق فكيف يكلف العلم بها، يعني أن العاجز عن التعلم معذور. وكذلك نص على ذلك عدد من أهل العلم، من ذلك قول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أباطيل متوفى سنة 82 و200 ألف، قال فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. قال هذا في الدرر السنية في الجزء الرابع 9 صفحة 39-300. وكذلك قاله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة، قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، قال: فيه إشارة إلى أنه لا يصلح فيه التقليد، بل إذا لقي الله فإذا معه حجج الله وبراهينه، وهذا المقدار من العلم يجب تعلمه، بل كيف يعمل المرء بشيء وهو لا يعرفه؟ وجهل الإنسان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم. كذلك يعني قال هذا الشيخ صالح للشيخ، وأيضا يعني من المعاصرين كذلك الشيخ سليمان الرحيلي وغيرهم من أهل العلم، فصلوا في هذه المسألة على هذه المسألتين التي ذكرناها. وكما قلنا الذي خالف في هذا هم طرفين، وأهل السنة إيش؟ وسط بينهم. فمثلا المتكلمة قالوا: لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه، لأنه بدون يعني نظر وبدون استدلال. والمرجئة غلوا قالوا إنه يعني يصح الإيمان حتى لو لم يكن جازم به، حتى لو لم يلزم به. وبعضهم تشدد وقال: لا يجوز النظر في الأدلة. فأهل السنة كما قلنا هم وسط بين طرفي نقيض،